في لحظات الضعف والظروف الصعبة قد يتقمص الإنسان دور الضحية. تقمص دور الضحية، هذه هي المظلومية وسأتكلم عنها. يشعر بأن العالم ظلمه وأن الآخرين يسعون لإلحاق الأذى به، وهذه المظلومية قد تؤثر على نفسية الشخص، ومع الوقت تشكل نظرته للحياة وللعلاقات وللناس. الناس ظلموني، الناس أخذوا حقي، الناس دمروا حياتي، فلان آذاني، أنا حياتي تدمرت بسبب فلان، الناس لا يحبونني، الناس يكرهونني، أنا ما وجدت حنان في حياتي، أنا عندي صدمات طفولة، أنا أسرتي دمرتني. وهذا الأمر شائع جدا في العيادة، ولذلك كان لابد من الحديث عنه. تكلم عنه كثيرا في الدورات وفي البرامج، لكن أريد أن أشير يعني إلى إشارات. أولا لابد من التفريق بين الواقعية والمثالية. يعني نحن نقر بوجود ظلم في هذه الدنيا، ونقر بوجود أسر لا تحسن تربية أبنائها أو تخطئ عليهم أو تظلمهم أو تسيء تربيتهم، نقر بوجود آباء وأمهات وأزواج وزوجات لديهم مشاكل نفسية، يؤذون الآخرين، يظلمون أفراد الأسرة الآخرين، يؤثرون على النفسيات على نفسيات المستعدة والقابلة لمثل هذا. هذا الأمر لا ننكره، لكن نحن الآن نتكلم عن الواقع. المشكلة حصلت وطاح الفأس بالرأس، ما هو التصرف الأمثل؟ وهذا هو الذي أريد أن أتكلم عنه في المظلومية، وهو الذي أكرره كثيرا، أن البعض يتقمص دور الضحية ودور المظلومية ويبقى فيها ولا يخرج منها. يعني كأنه يصر على أن تكون الحلول خارجية ليست منه هو، يعني بحكم أن الأذى وقع عليه من الخارج فلا بد أن تكون الحلول أيضا من الخارج. لا، هو الأذى وقع من الخارج لكن الحلول هذه المرة من الداخل. وكثير منهم يطالب بإخراجه من أثار الصدمات، أو يقولون يعني إخراجه من أثار الأذى. وبسبب رغبة الناس في هذا ظهرت مدارس تلاحق رغبات الناس، تحقق رغبات الناس أكثر من تحقيق الأدلة العلمية، إخراج الصدمات، إخراج الطفل الذي بداخلك، وقصص طويلة عريضة، والغالبية العظمى إن لم يكن كلها منها لا تثبت علميا وليس لها أي فائدة، إنما هي يعني أشبه بالحركات بالإثارة الإنفعالية فقط. أيضا من صور المظلومية العاطفية، شخص الذي يطالب الناس بالتدفق العاطفي المستمر. يعني يأتي الشخص شاب أو شابة وكل كلامه أنا محروم عاطفيا، أنا لم أتلقى عاطفة، أنا حرمت، أنا أعيش في قسوة. المشكلة أن بعض هؤلاء يبرر لنفسه ارتكاب المحرمات والفظائع لأنه محروم عاطفيا فيريد أن يعوض. هذا غير مبرر، غير مقبول إطلاقا. ومن صور المظلومية أن يتوهم الإنسان وقوع الظلم عليه، وذلك مثل هذا، دائم أنا مظلوم، دائم الناس غلطوا علي، دائم الناس ضدي. طيب ما هي المشكلة في المظلومية وخطورتها؟ المظلومية خطيرة نفسية، لأن تقمص دور المظلوم وكثرة الاجترار يعني تصبح حياته كلها وأكثرها أو كثير منها يدور في فلك هذه المظلومية. يصبح ويمسي، ينام ويقعد، يذهب ويجي، وهذه المظلومية ثابتة معه. طيب يعني مثل هذا نفسيته ستكون تعبانة. يعني على فرض أنه وقع عليه ظلم، لكن هو الآن يعني الظلم قد ربما يكون يعني قد انقضى أو راح، لكن هو لا يزال يظلم نفسه. حتى لو الظلم مستمر في مثل بعض الحالات، العلاقات التي لابد من بقائها، الظالم يظلمه وأنت تظلم نفسك. طيب إذا كان الشخص عنده مستوى عالي من المظلومية كيف يعالج هذا؟ هذه مسألة يعني مشبعة ثقافيا، بمعنى أن الثقافات المختلفة تخرج بنتائج مختلفة. في السياق الغربي يعني يضخمون هذا المشروع كما تعرفون، يعني يهتمون به كثيرا، سواء من جهة دراسة الموضوع أو من جهة الحلول عادة الحلول القطعية الحدية، يعني سواء قطع العلاقة، التركيز على التعبير عن المشاعر، تشجيع الفرد على التعبير عن غضبه، البحث عن التعويض. بينما في الثقافة الإسلامية الخطاب النفسي الإسلامي مختلف. خطاب النفس الإسلامي يركز على الصبر، حسن الظن، العفو، التسامح، الصلة، البر، وأن تشتغل على نفسك أكثر من أن تشغل نفسك بالآخر. المظلومية مرض، يجب أن يسارع المصاب بهذه المظلومية إلى العلاج. وأنا لاحظت في العيادة إن هؤلاء الناس الذين عندهم قدر عالي من المظلومية يجدون صعوبة في الاستمرار في الجلسات، لأنه هو أصلا جاي للعيادة ويعتقد هو انه يعني هو طبعا وقع عليه قدر من الظلم او الاذى، ولذلك يتوقع أنه خلاص ستكون عيادة ماشية بهذا الاتجاه، ثم يكتشف أنه يجب أن يشتغل على نفسه. نعم قد يكون كلامه صحيحا إما جزئيا أو كليا، يعني بمعنى ربما تكون الأسرة فعليا فيها قسوة، صحيح هذا موجود، لكن ما هو العلاج؟ هنا السؤال ما هو العلاج؟ هل العلاج هو أن نساعده على أن يتخلص من هذه المظلومية بأنواعها، وأن ينعتق من هذا الحبس الذي أوجد نفسه فيه ويجب عليها أن يخرج؟ وأنا أزعم أن الطريقة الإسلامية هي أفضل في النتائج من الطريقة الغربية، لأن أنا درست الطريقة الغربية ومارستها وطبقتها وجربتها، وأيضا مارست الطريقة الإسلامية وجربتها وطبقتها في نفسي وفي غيري، لا مقارنة. وأحيانا يعني الشخص المشبع بالثقافة الغربية أو بعلم النفس الغربي ربما ينظر إلى الطريقة الإسلامية أنه يعني حسن الظن والصبر والعفو والتسامح والصلة والبر ويدفع بالتي هي أحسن وخذ العفو والحكمة في التعامل إلى آخره، يعني ربما ينظر إليها أنها عبء إضافي على الضحية، عبء إضافي على الشخص المتعرض للإيذاء. حتى أن بعض الزملاء كان يقول، يعني من الزملاء المشتغلين في القضايا النفسية، كان يقول إن المنظور الإسلامي يطالب الضحية بأن يقبل دور الضحية. غير صحيح، هذا ناشئ من عدم فهمي للمنظور الإسلامي في باب الأذى. أنا أكرر أن الطريقة الإسلامية في باب الأذى عموما هي أفضل على المدى البعيد، بل وأفضل حتى على المدى القصير. والعادة أن الناس في العيادة والاستشارات تتفاوت يعني مواقفهم من فهم هذا الموضوع، اشتغل على نفسك. وأنا أذكر في أحد البرامج التدريبية واحدة من الأخوات بعد انتهى البرنامج التدريبي قالت إنه هذا الموضوع تحديدا، موضوع المظلومية، لو لم أخرج من هذه الدورة إلا بهذه الفائدة لكفتني، لأنه هي لديها يعني زوج مؤذي حقيقة طبعا، ولكن هي أيضا كانت تتعامل بطريقة خاطئة، أن تعلمت كيف تتعامل. والبعض الآخر لا، ينزعج إذا جاء هو الضحية ومظلوم واتضح أنه يجب أن يشتغل على نفسه، يقول أنا مش ناقص، يعني أنا مظلوم ولازم أشتغل على نفسي. وبعضهم يقول يعني أنا يعني هم الذين أمرضونا وحنا اللي نتعالج. طيب هو أكيد ما هيتعالج هو. عموما في هذه القضايا كل إنسان يختار ما يراه، والله سبحانه وتعالى يقضي ويدبر.